بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ونفعنا به: دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وبثبوت أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته، ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره. والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد، فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقيه وهذا في تدليه. حقيقة يعني حكمة رائعة في مسألة التعرف على الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن نعلم بأن الله عز وجل له أسماء وله صفات وله ذات. إذا أراد ربنا جل وعلا أن يعرف على ذاته، فالتعريف على ذاته بطريقين اثنين. الطريق الأول طريق الجذب، الطريق الثاني طريق السلوك. من أراد ربنا عز وجل أن يجذبه إليه جذبة واحدة، بيجذب مولانا عز وجل فيعرفه تبارك وتعالى على ذاته، ثم بعد ذلك يعرفه على صفاته، ثم بعد ذلك يعرفه على أوصافه، وبعد هذا يتعرف على آثار تلك الصفات من المخلوقات. هذا المجذوب وصل إلى القمة، ثم رده مولانا عز وجل بالتدلي. هذا المجذوب عرف الله بداية، ثم بعد ذلك بالله عرف المخلوقات كلها أو كلها. أما السالك، أولا على إيش بتعرف؟ على ذات الله أم على مخلوقات الله؟ على المخلوقات. من المخلوقات يتعرف على الصفات، ومن الصفات يتعرف على الأسماء، ومن الأسماء يتعرف على الله سبحانه وتعالى. إن صح التعبير، واحد نازل واحد طالع. إن صح التعبير، تعبيرنا القاصر مثل طريق أوتستراد، طريق واحد، الطريق هو واحد، ولكن واحد بالإياب وواحد بالذهاب، والغاية من الذهاب والإياب التعرف على الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يقول مولانا عز وجل في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فطريق العبادة يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. فطريق المعرفة بحالتين اثنتين، الحالة الأولى حالة الجذب، والحالة الثانية حالة إيش؟ السلوك. حالة الجذب وحالة السلوك. طبعا ربنا عز وجل يقول يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. انتبهوا أيها الإخوة إلى الآية الدقيقة، يجتبي إليه من يشاء، اجتباء إليه، ويهدي إليه من ينيب. والنائب يعني التائب هو الراجع إلى الله عز وجل. طبعا هذا الاجتباء كما قال مولانا عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بجذبة واحدة بيكون هذا العبد محجوب عن الله، لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف أسماءه ولا يعرف صفاته ولا يعرف شيئا عن الله، بلحظة واحدة يصبح من العارفين بالله. كيف هي؟ يختص برحمته من يشاء. ولذلك كان يقول بعضهم، كان بعضهم يدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف الطهارة من النجاسة يبول على فخذيه، فيخرج من عند رسول الله عارف بالله. يجتبي إليه من يشاء، اجتباء، اصطفاء بدون أسباب، بلحظة واحدة يصبح عارفا بالله عز وجل. هذا الذي يجذبه مولانا عز وجل إليه، أولا يعرفه مولانا عز وجل على ذاته، ثم يعرفه على صفاته، ثم يعرفه على أسمائه، ثم يعرفه على المكونات. أما السالك على العكس من ذلك، السالك محجوب عن الله. طيب شلون استدل على الله؟ قال استدل على الله بالمكونات بالمخلوقات. شلون هذاك الأعرابي شو قال؟ البعرة تدل على البعير، والله صحيح. آثار الأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ بالدل. طبعا الذي وقف مع المكونات مع المخلوقات شو قال؟ هذه المكونات هذه المخلوقات لا بد لها من خالق. طيب هذا الخالق أيها الإخوة شلون خلق؟ لا بد أن تكون له صفات. شو صفاته؟ لازم يكون هذا الخالق عنده القدرة، عنده الإرادة، عنده السمع والبصر، فعال لما يريد، إلى آخر الصفات. هذه الصفات لابد أن يكون صاحبها متصف بأسماء، والأسماء والصفات لابد إلا وأن تكون قائمة في الذات، ذات الله سبحانه وتعالى. طبعا الصنف الثاني هذا السالك. أما المجذوب الذي جذب إلى الله دفعة واحدة عرف الله، عندما عرفه الله عرف الله عز وجل، رده مولانا عز وجل إلى معرفة أسمائه، ثم إلى معرفة صفاته، ثم إلى معرفة المخلوقات. طبعا لا يستوون عند الله، يعني شتان ما بين من عرف المخلوقات بالله وبين من عرف الله بالمخلوقات. نحن من أين قسم؟ نحن من القسم الذي عرف الله عز وجل من خلال المخلوقات. نحن عرفنا أن هذا الكون لا بد له من مكون، أن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، أن هذه الكائنات المبدعة لا بد لها من خلاق عظيم هذا الخلاق العظيم إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة، على الفريقين هناك خطر. شو الخطر؟ بالنسبة للإنسان الذي جذب إلى الله جذبة واحدة، عرف الله عز وجل، ثم بعدما أن عرف الله عرف مخلوقات الله بالله عز وجل، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أول ما عرف، أيها الإخوة، شو عرف؟ عرف الله. ثم بعد ذلك عرفه الله عز وجل على ذاته، على أسمائه، على صفاته، على المخلوقات بعد ذلك، وعلم آدم الأسماء كلها. في خطورة أيها الإخوة ما عدا الأنبياء والمرسلين، لأنهم معصومون بفضل الله. بالنسبة لغير الأنبياء ولغير المرسلين في خطورة، عرف الله ثم بعد ذلك عرف المخلوقات بالله عز وجل. شو الخطورة هنا أيها الإخوة؟ الغرور. هذا الغرور وهذا العجب، وربما أن يغتر بنفسه، وهذا العبد الذي جذره الله عز وجل إليه، طبعا جذبه مولانا عز وجل، معنى ذلك أكرمه مولانا، فإن نسي الله لحظة سقط هذا العبد وهوى. شو قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا العبد سقط وصار أقل قيمة من الكلب الذي يلهث. في خطورة، ألا وهو العجب. ولذلك إذا رأيت نفسك قد منحك الله عز وجل شيئا من غير جهد منك، اعلم بأن هذه نعمة من الله، وكن على حذر من أن تنزلق قدمك فتقع في العجب وتقع في الغرور. سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما رأى عرش بلقيس أمامه شو قال؟ هذا، صليت على سيدنا رسول الله، قال هذا من فضل ربي، مو بجهد مني. عندما رأى العرش أمامه بجهد منه؟ لا أبدا، إنما يعني بتوفيق من الله ومن دون أي جهد. لما رأى العرش بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، مع أنه رسول، مع أنه معصوم. فنحن من باب أولى وأولى، إن جذبك الله عز وجل إليه جذبة واحدة، عرفك على ذاته، ثم ردك إلى صفاته، ثم ردك إلى أسمائه، ثم ردك إلى المكونات، إياك أن تغتر، لأن قد يسقط العبد بلحظة واحدة من عناية الله عز وجل والعياذ بالله. لذلك هؤلاء بيكونوا على خطر أيها الإخوة إذا لم يكن الإنسان متفطنا إلى نفسه الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء لا تخرج من طبيعة الإنسان غير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. لذلك عندما قال سيدنا سليمان ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وهناك من آتاه الله النعمة من غير جهد فطغى واستغنى بالنعمة عن المنعم ونسي الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، طريق السالك، نحن قلنا السالك عرف أولا شو المكونات، وعرف بعدما أن عرف المكونات قال لك هذه المكونات لا بد لها من موجد، فتعرف على الصفات، ومن بعد معرفة الصفات تعرف على الأسماء، وبعد معرفة الأسماء تعرف على الذات. كذلك في هذا الطريق فيه خطورة أيها الإخوة. ما هي الخطورة أيها الإخوة؟ ربنا جل وعلا في القرآن العظيم لفت أنظارنا إلى الآيات المبثوثة في الكون. نحن عرفنا في دروس ماضية بأن الآيات على أنواع ثلاثة،
آيات كونية مرئية بالنسبة لنا، آيات مقروءة منزلة من عند ربنا عز وجل، آيات معجزات. نحن بالنسبة للسالكين أولا وقفوا مع أي الآيات؟ مع الآيات الكونية. شو وقف مع الآيات الكونية؟ الله عز وجل لفت أنظارنا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل هي بحدثك عن إيش؟ عن المكونات. هذه الآيات مبثوثة في الكون، وما من شيء في الوجود إلا وهو آية من آيات الله عز وجل. أحيانا أيها الإخوة يقف الإنسان مع الآيات وبيبدأ بفكر فيها، فإذا بهذا العبد بتفكيره في الآيات يراها معجزة، يراها خارقة من الخوارق. يعني شو؟ مش أمر طبيعي جدا أبدا أيها الإخوة. يعني عندما قبل أن يكتشفوا الكرة الأرضية بأنها على شكل كروي، قبل ما يكتشفوا هذا الأمر شو كان اعتقادهم؟ على أن الأرض مستوية. لأنه يعني كيف يعني تكون الأرض مستوية؟ يعني بتكون أرض كروية، كيف تكون أرضا كروية وهي تبحث في الفضاء، تسبح في الفضاء؟ لأنه الآن لو نحن جالسين هون، والآن لو رأيت كرة الآن تسبح في الفضاء، شو هالكرة هاي؟ شلون عمال تسبح في الفضاء؟ يعني مو معقول. شيء بيجذب وبيخل العقل في بداية الأمر. عندما يكتشف الناس عظم هذه الآيات في خطورة أيها الإخوة، يبهر أمام هذه الآيات، وإذا بهر أمام هذه الآيات قد يحجب بهذه الآيات العظيمة عن الله عز وجل. لو سألت الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل وتحرجهم، شلون بدك تحرجهم؟ البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير. قل له شو رأيك في هذا الكون؟ هل يا ترى هذا الكون أوجد ذاته بذاته؟ أبي يدرس الموضوع من كل جهاته؟ في نهاية المطاف بقول لك لا. بتقول له هذا الإنسان اللي هو أنت يا ابن آدم، هل أنت أوجدت نفسك بنفسك؟ بيطلع أيوة هيك، بقول لك لا لا أبدا، أكيد لا. ليه؟ لأنه يرى أمثاله من المولودين، هذا المولود ما أوجد ذاته، هناك من أوجده. هذا المولود يبدأ ينمو شيئا فشيئا. شلون ينمو؟ ينمو من ضعف، ومن ضعف إلى قوة، ومن قوة إلى ضعف وشيبة. يا أخي ما عمل بيتحرك باختياره، في شيء قاهر. عندما تضيق على الملحد وتجعله يفكر في الموضوع تفكيرا جديا، بقول لك هالآيات لا بد لها من موجد. مين هذا الموجد؟ بيقول لك مباشرة قوة وقدرة خفية. شو هي القدرة والقوة الخفية؟ قال له يا أخي يعني قوة خفية. طيب شو هي القوة الخفية؟ قوة الطبيعة. شو هي الطبيعة؟ يا أخي إن عجزت عن معرفة القوي أمر طبيعي جدا، ما في عندك أي مشكلة. ليه؟ لأنه أنا الآن أقول ولله المثل الأعلى، هذا المسجد لا بد له من بناء. طيب هذا البناء اللي بناه شو صفاته؟ يقينا أنه صفاته سميع بصير، مريد قادر، صاحب إرادة، صاحب صفات متعددة، صاحب علم. طيب مين هو؟ طبيعة. ماني عرفانه أنا. طيب إن لم تعرفه لا حرج في ذلك، إن كنت جاهلا بصاحب الصنعة فسل الآخرين من هو صاحب هذه الصنعة. الخلق كلهم عندما وقفوا مع الآيات الكونية تدرجا بالانتقال من الأدنى إلى الأعلى وقفوا عند نقطة فراغ. من الذي أوجد هذه المكونات؟ لا بد من وجود قوة. هذه القوة ينبغي أن تكون مريدة، سميعة، بصيرة، متكلمة، إلى آخر الصفات. من هو صاحبها؟ مين بدي يعرفنا؟ شاء مولانا جل وعلا أيها الإخوة أن يرسل إلينا الأنبياء والمرسلين ليقول لنا كل نبي وكل رسول خالق هذه المكونات إنما هو الله. يا أخي هذا الوقت بهذا الحال ينبغي على الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة، شو واجب عليه في هذه الحالة؟ أن يشكر من عرفه على صاحب الصنعة. حقيقة أيها الإخوة الآيات المبثوثة في الكون آيات عجيبة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عجيبة. من هو الخالق؟ من هو الموجد؟ أقوة، طبيعة، إلى آخره. جاء الأنبياء وقالوا إن الذي خلق هذا والذي أوجد هذا إنما هو الله الذي اتصف بتلك الصفات القائمة في أذهانكم. أتتوقعون أيها الإخوة بأن صاحب هذا البناء أعمى؟ اللي بنى المسجد أكيد مو أعمى. أتتوقعون أنه ضعيف؟ أكيد مو ضعيف. أتتوقعون أنه مكره؟ أكيد مو مكره. أتتوقعون أنه ما عنده إرادة؟ أكيد عنده إرادة. أتتوقعون أنه ميتا؟ أعوذ بالله، أكيد أنه من الأحياء. عدد بعد ذلك تلك الصفات لهذا الموجد. من هو الموجد؟ أنا ماني عرفان. عرفان في صفات، ولكن من صاحب هذه الصفات؟ لأن الصفات أيها الإخوة لا بد إلا وأن تكون قائمة في موصوف. لا بد للأسماء وللصفات أن تكون قائمة بموصوف. لذلك إجا واحد شيوعي لعالم من العلماء قال له ما هو الدليل على وجود الله؟ قال له سؤالك عن الله دليل على وجود الله. قال له كيف يعني سؤالي عن الله دليل على وجود الله؟ قال له هل رأيت اسما بدون مسمى؟ في اسم بدون مسمى؟ مستحيل أن يوجد اسم بدون مسمى. أنت عندما تقول ما هو الدليل على وجود الله سؤالك، لأنه ما في اسم بدون مسمى، فسقط من يده. ولذلك أيها الإخوة إذا وقف العلماء الذين يبحثون في الآيات الكونية أمام هذه الآيات الكونية وبهروا بها، وقف أيها هيك شو هالكوكب الأرض اللي عمال بيسبح، بعدين نظروا إلى المجرات ونظروا إلى الكواكب ونظروا قالوا لا بد من وجود قوة. من هو صاحب هذه القوة؟ طبيعة. طيب شو هي الطبيعة؟ أسماء بدون مسمى، صفات بدون موصوف، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة. طيب مين هو صاحب هذه الصفة؟ ما في صفة بدون موصوف أيها الإخوة، إلا في صفة بدون موصوف قدرة، لا بد لها من قادر. إرادة، لا بد من وجود مريد. ولذلك ربنا عز وجل بالنسبة لنا نحن السالكون أرسل إلينا الأنبياء والمرسلين فعرفونا على الله عز وجل. فلذلك كثير من العلماء أيها الإخوة حجب بعلمه عن الله عز وجل، وقف عند حد وقال هذه المكونات لا بد لها من موجد. هذا الموجد قالوا عن قوة وقالوا عنه طبيعة، كذب هؤلاء وجاء الأنبياء والمرسلون فعرفونا على أن صاحب هذه المخلوقات إنما هو الله عز وجل. نرجع إلى حكمة ابن عطاء الله أيها الإخوة، دل بوجود آثاره على وجود أسمائه، وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، وثبوت أوصافه دلت على وجود ذاته. فإما أن تتعرف على الذات ثم تتدرج إلى الأدنى، وإما أن تتعرف من الأدنى لتتدرج إلى الأعلى. الأول قلنا عنه مجذوب، جذب إلى الله جذبة واحدة ثم رده الله من الأعلى إلى الأدنى ليتعرف على المخلوقات. والقسم الثاني هو السالك الذي ابتدأ من الأدنى إلى الأعلى، هذا في صعوده وهذا في هبوطه، تعرف على الله ثم رده الله إلى معرفة مخلوقاته، تعرف على المخلوقات وارتقى حتى عرف الله سبحانه وتعالى. وفي كلا الحالتين لو قلنا أيهم المحبوب عند الله، المجذوب إلا السالك؟ المجذوب، لأنه يجتبي إليه من يشاء. طيب والسالك محبوب إلا لا؟ إلا كمان محبوب، بس ولكن بشرط واحد. شو الشرط؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك هذا محبوب ابتداء وهذا محبوب نهاية، طالما أن هذا محبوب بداية وذاك محبوب نهاية، نستطيع أن نقول بداية السالك شو هي؟ نهاية المجذوب، لأن نهاية المجذوب أنه عرف الكون، بداية عرف الله ونهاية عرف الكون. أما بالنسبة للسالك، بدايته عرف الكون، نهايته عرف الله. لذلك قالوا بداية السالك شو هي؟ نهاية المجذوب، ونهاية المجذوب بداية السالك. وعلى كل، كل فيه خير إذا وصل إلى الغاية التي خلق من أجلها. شو هي الآية التي قلناها بداية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليعرفون، إما أن تعرف بداية وإما أن تعرف نهاية، فإن عرف بداية فهو المجذوب، وإن عرف نهاية فهو السالك، فبداية هذا نهاية هذا، ونهاية هذا بداية هذا. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا معرفة بأسمائه، وأن يزيدنا معرفة بصفاته، وأن يعرفنا على ذاته، إنه على ما يشاء.